الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله: فأما الاستغاثة بالمعجمة والمثلثة فهي طلب الغوث. هذا تعريف الاستغاثة، وهذا التعريف لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه الاستغاثة، قال: وهو أي الاستغاثة وطلب الغوث إزالة الشدة كالاستنصار، وهو طلب النصر. الاستغاثة طلب الغوث وإزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر. والاستغاثة تكون بطلب خير أو دفع شر. طلب الخير كالذي في الصحيحين عن أنس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ودفع الشر كما في قول الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إزالة الشدة في الموضعين، ذاك بجلب خير وهذا بدفع شر، وكلها شدة. تلك شدة في القحط، وتلك شدة سطوة العدو. وقد فرق العلماء بين الاستغاثة وبين الدعاء، وأن الاستغاثة تكون في وقت الشدة، وأن الدعاء عام في الشدة وفي الرخاء. فالاستغاثة عند حلول المكروب، والدعاء من المكروب وغيره. وباختصار يقال: الاستغاثة أخص من الدعاء، والدعاء أعم من الاستغاثة، يشمل الاستغاثة وزيادة. نعم، هذا لما سمعت أن الاستغاثة من الدعاء وأنها أخص لأنها عند المكروه. فهي كالاستنصار وهو طلب النصر. والنصر المطلق هو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله بقوله هو خلق ما به قوة يغلب العدو به. الاستنصار خلق ما به قوة يغلب العدو به ولا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. السلام. استفدنا أن الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، وأن النصر خلق ما به قوة يغلب بها العدو. وكلاهما من الله سبحانه لا من غيره، لا من غيره. قال الله وما النصر إلا من عند الله. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم. قبل ذلك والأمر لله من قبل ومن بعد. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله يقول من أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت أو غائب، من أعظم الشرك. قال رحمه الله ولا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور، ولا يحتاج مثل ذلك إلى استدلال، فهو في غاية الوضوح، وما أظنه يوجد فيه خلاف. ومنه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وكما قال وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا في ما لا، وهذا فيما يقدر عليه العبد ويكون في وسعه، وفيما كان من أمور الدنيا. وأن مع اعتقاد أن المغيث والمعين حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وأن هذا إنما هو سبب من الأسباب، وأن الله إن شاء جعله سبب لذلك وإن شاء لم يجعله سببا. قال وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث فيه إلا به كغفران الذنوب والهداية وإنزال المطر والرزق ونحو ذلك، كما قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. إذن ما كان من أمور الدنيا وبمقدور العبد فهو جائز لما تقدم، وما كان من أمور الآخرة وفي غير مقدور العبد والغوث المطلق لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يسند إلى غير الله. قال وعلى هذا يحمل ما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. الآن نحن قلنا بالتفصيل أن هناك استغاثة جائزة بالمخلوق بالشروط المتقدمة، كيف هذا؟ والحديث لما جاءوا يستغيثون بالنبي قال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، والجواب أن هذه الأمور بيد الله عز وجل هو التي يدفعها، وليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحديث عند الطبراني بسند ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، في إسناده عبد الله بن لهيعة، وأخرجه أحمد أيضا في مسنده من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح أن رجلا سمع عبادة فذكر القصة بلفظ إنه لا يقام لي وإنما يقام لله، ومع أنه بلفظ آخر فهو أيضا ضعيف لضعف ابن لهيعة، وفيه أيضا رجل مبهم، فالحديث لم يصح. والأصل أن الاستغاثة تكون بالله وحده كما تقدم، ولذلك صح إطلاق نفي الاستغاثة بغير الله، لأن الاستغاثة بالمخلوق هي مقيدة بشروطها، والأصل المنع وأنها لله. قال فمراده أن الرسول لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا تأويل حسن، إلا أن الحديث ضعيف. قال وأما ما يقدر عليه المخلوق فلا مانع من ذلك، مثل أن يستغيث المخلوق بالمخلوق ليعينه على حمل حجر أو يحول بينه وبين عدوه الكافر أو يدفع عنه سبعا صائلا أو لصا أو نحو ذلك. فقد ذكر أهل العلم أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى، وأن كل غوث من عنده أي من عند الله، وإذا حصل شيء من ذلك على يد غيره فالحقيقة له سبحانه أي لله، ولغيره مجاز أي إنما الغوث الذي حصل من المخلوق فيما قدر يقدر عليه إنما هو سبب، جعله الله سبب لذلك، وإلا فالمغيث حقيقة هو من؟ الله، كما قال الله وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، فالنصر من الله، والمغيث حقيقة هو الله، والدافع حقيقة هو الله، وهيأ الله إنزال الملائكة وغير ذلك سبب فقط. قال ومن أسمائه المغيث والغياث، أي أن من أسماء الله المغيث ومن أسمائه الغياث، ولا نعلم دليلا صح في إثبات المغيث والغياث لله، ولكن صفة ثابتة لله سبحانه. أما أنهما من أسماء الله فما عندنا دليل يثبت ذلك، وهذا الذي ينبغي أن يعبر به، أن يقال ما عندنا دليل على إثبات هذا اسم، ما عندنا دليل على إثبات هذا صفة لله، ولا ينبغي أن يقال ليس من أسماء الله، ليس من صفات الله كذا، ما لم يتضمن نقصا في حق الله. لا، لا تجزم، ولكن قل لا أعلم دليل صح، أو الدليل الذي ورد ضعيف، لأن لله أسماء لا نعلمها، والنبي صلى الله عليه وسلم يخر تحت العرش فيسأل الله ويحمده بمحامد لم يكن يفتح عليه من قبل بها. وفي الحديث الآخر اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثر أو سماك نعم أو استأثرت به في علم الغيب عنده. إذن قل ما صح دليل على إثباته اسم، ما صح دليل على إثباتها صفة، ولا تكذب إلا فيما كان يتضمن نقصا فنعم. قال وأكثر ما يقال غياث المستغيثين، وهذا الكلام كله لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقله بنصه. قال ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوا ومجيبهم ومخلصهم، نعم سبق ولا. قال أبو عبد الله الحليمي الغياث هو المغيث، وأكثر ما يقال غياث المستغيثين، ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوا ومنجيهم ومخلصهم. وأبو عبد الله الحليمي هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن ابن محمد البخاري الشافعي، كان موصوفا بالذكاء متصوفا. وهو من مشايخ الحاكم، وله كتاب اسمه شعب الإيمان. قال: وفي خبر الاستسقاء في الصحيحين: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا في الصحيحين، له قصة. والقصة أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. الحديث بطوله وهل يجوز لإنسان أن يدعو هذه الصفة أم لا أن يدعو الصفة يا رحمة الله، يا قوة الله؟ شيخ الإسلام ينقل في كتابه الاستغاثة أن دعاء الصفة كفر باتفاق المسلمين، والعلامة العثيمين فصل تفصيل حسن. قال: إن كان المراد الاستغاثة برحمة الله، الاستغاثة برحمة الله ولا يدعو نفس الرحمة إنما يستغيث بها، فيدعو الله أن يعمه برحمته، فهذا جائز. وهذا مراد غالب الناس، إذا سألت هل تدعو الصفة يقول لا لا. وأما إن كان مراد يدعو الصفة نفسها فهذا هو الشرك الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد وضح ذلك رحمه الله كما في مجموع الفتاوى قائلا: الاستغاثة برحمة الله استغاثة به في الحقيقة، كما أن الاستعاذة بصفاته استعاذة به في الحقيقة، وكما أن القسم بصفاته قسم به في الحقيقة. وقد جاء في الحديث: أعوذ بكلمات الله التامة، وجاء أيضا: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فإن كان المراد الله سبحانه المتصف بهذه الصفة فنعم، وإن كان المراد الصفة نفسها دون الله فخطأ. والله أعلم. يا رحمة الله، قال بعضهم يقولون نعم أدم علينا نعمك يا ذا الرحمة يا ذا القوة، وهكذا حتى لا يقع في اللبس ويقع في الاعتراض، يقع في اللبس ويقع في الاعتراض عليه، أو يقتدى به، يقتدي به الجهل فيدعو الصفة دون الله، قد دعوا البشر فضلا عن من؟ عن صفات الله تعالى. إنما لو حصلت من إنسان، وهذا مراده وهو على خبرة ودراية بالتوحيد، لا ينتقد، لا ينتقد، لأنه لا يريد إلا هذا، لا يريد المعنى المحذور، لا سيما من كانت عقيدته سليمة. قال يقال أغاثه إغاثة وغياثة وغوثا، وهو في معنى المجيب والمستجيب. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال والاستجابة أحق بالأقوال، الإغاثة أحق بالأفعال والاستجابة أحق بالأقوال، وقد يقع كل منهما موقع الآخر، وهذا أيضا كلام لشيخ الإسلام في الاستغاثة نقله بلفظه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض فتاويه ما لفظه، والاستغاثة بمعنى أن تطلب من الرسول ما هو اللائق بمنصبه، لا ينازع فيها مسلم، ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به، وإما مخطئ ضال. وأما بالمعنى الذي نفاه رسول الله فهو أيضا مما يجب نفيها، ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها. وتفهيم الحجة مسألة سيأتي معنا إيضاحها إن شاء الله. ومن هذا الباب قول أبي يزيد البسطامي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. أبو يزيد البسطامي اسمه طيفور بن عيسى صوفيا. وقول الشيخ أبي عبد الله القرشي المشهور بالديار المصرية استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. وأبو عبد الله القرشي اسمه محمد بن سعيد، مترجم له في الحلية لأبي نعيم. وكل هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبقي معنا بعض التنبيهات نذكرها غدا إن شاء الله تعالى.